في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في ليلة من ليالي الله، في زمن غابر، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب على فراشه بين النائم واليقظان، إذ بملكين ينهزان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج معهما بعد ذلك إلى مكان بعيد أكرم الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بل ذلك المكان أيها الإخوة لأنه بعيد وعظيم، ولأن ذلك اللقاء ليس لقاء اعتياديا، بدأ الله عز وجل وصف ذلك اللقاء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أخذ صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغسل ما في داخل صدره وقلبه أيضا، وهذا هو الشق الثاني. فالشق الأول كان في بادية بني سعد ليتهيأ ولكي ينقى من كل شائبة من شوائب البشر، لكي يكون متهيئا لتلقي هذه الرسالة. أما هذا الشق الثاني فهو من نوع آخر أيها الإخوة. لقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه في ليلة الإسراء والمعراج من أجل أن يلتقي بالله جل في علاه، فهنا سيقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى، وسيحادثه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، إلا أنه لم يرى ربه في تلك الليلة، ولن يراه أحد إلا في الآخرة. أسري بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى لم يستطع جبريل أن يجاوز هذا. قال: فأصبح جبريل كالحلث أو كالحنث البالي، أي كالخرقة البالية التي أصبحت قديمة، بحيث هذه المنطقة لا يمكن أن يصل إليها إلا أحد شرفه الله عز وجل بها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حادث الله جل في علاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفرض في تلك الليلة أعظم شعائر الدين، الركن الثاني بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. هذا الشأن العظيم أيها الإخوة، وهذه الفريضة العظيمة التي من فضلها أنها من أول الشرائع فرضية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسبق قبل ذلك وضوء أو صيام أو زكاة أو حج، لم يفرض شيء، إنما كانت هي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، كانت هذه الفريضة. ومن عظمتها وفضيلتها أنها ستكون آخر هذه الشعائر العملية انتهاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فستبقى هذه الشعيرة ظاهرة واضحة يفرق الله بها بين المؤمن وغير المؤمن، بين المنافق الذي تثقل عليه وبين المؤمن الذي يسارع إليها. هذه الصلاة أيها الإخوة كانت هي راحة محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده أيضا، هي لذة مناجاة بين العبد وربه. إذا دخل الإنسان في صلاته طابت نفسه وقرت عينه واطمأن قلبه وانشرح صدره حتى أصبح هذا الإنسان مقضية حاجته، مرتاحا باله بعد أن يؤدي ركعة واحدة. بل إذا اهتم الإنسان بشأن من شؤون الدنيا يذهب إلى الصلاة. إذا هم أحدكم بشيء فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. كان إذا حزبه شيء صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. وأصبح المؤمنون الخلص إنما يوصفون بالمداومة والمحافظة، وأصبح غيرهم يوصفون أي من يفرط فيها بالنفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. لاحظوا أيها الإخوة صفات فطرية في الإنسان، أي إنسان، وإذا مسه الخير منوعا. إلا أن الذي يهذب الإنسان هي الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر جملة من صفاتهم، بدأ بأول خصلة، أولا سماهم المصلين، لم يقل الصائمين أو المتصدقين أو غيرهم، إنما هم المصلون. ثم بعد ذلك قال في آخر الآيات الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فلا شك أن هذه الشعيرة أيها الإخوة عظيم، ولذلك أمرنا بالمحافظة عليها. يقول الله حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة أيها الأحبة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فهناك حسابان، حساب للعبد في حقوق العباد، وأول ما يحاسب عليه العبد في حقوق العباد هو الدماء. الدماء أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، هذا في حقوق العباد بعضهم مع بعض. أما في حقوق العباد مع الله فأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة أيها الإخوة تغسل الخطايا، تكفر الذنوب، ترفع الدرجات. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال الصلاة نور نور. وإذا أردت مصداق ذلك فانظر إلى غير المصلين، ليس بالضرورة أن تكون وجوههم بيضاء، لا، بشرتهم بيضاء، لا، المهم قلوبهم أيها الإخوة. تجد غير المصلين قلوبهم مظلمة، لا يشعرون بحلاوة لهذه الحياة ولا يسعدون فيها. جاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أرجو مرافقتك في الجنة، فما العمل الذي دله عليه؟ قال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. بل هذه الصلاة أيها الإخوة جعل الله لها بابا مستقلا يوم القيامة، فهناك باب جعله الله عز وجل للمكثرين من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر ما يوصي به في حياته قضية الصلاة، فهي آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا القيام أو القول مثل هذه العبارة. أما لقائي معكم الليلة فهو ليس عن الصلاة، أقصد ليس عن ذات الصلاة، ولكنني سأتحدث معكم عن قضية مهمة جدا خاصة في هذه الأزمنة، وهي أولادنا والصلاة. أولادنا والصلاة، هل شبابنا اليوم حريصون على هذه الشعيرة؟ هل نجد من أبنائنا اليوم محافظة على الفرائض؟ ناهيكم عن النوافل، ناهيكم عن السنن الرواتب، ناهيكم أيها الإخوة عن قضية الوتر. هل أولادنا، هل ولدي وولدك في المرحلة المتوسطة والثانوية ممن قد فرضت عليهم الصلاة وأصبح قلم التكليف يجري عليهم، هل يقومون بهذه الشعيرة؟ بل يا أيها الإخوة هل تابعنا وحرصنا على خشوع أولادنا في الصلاة؟ هل تابعت ولدك في هذه القضية المهمة التي جعلها العلماء من واجبات الصلاة؟ ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي فلا تكتب له من صلاته إلا نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها. ومنهم من لا يكتب له منها شيء، وترفع إلى السماء ثم ترد في وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. هل أولادنا أيها الإخوة قضية الخشوع قضية واضحة في أذهانهم؟ ثم إذا كانت واضحة أو غير واضحة، من الذي يعلمهم هذا الأمر؟ هل ننتظر المدرسة التي يكتظ الفصل فيها بأربعين طالباً ويتكلم المدرس بصفة الصلاة والناس منشغلة إما بجوالاتها أو رسائلها أو غير ذلك؟ هل نلقي باللائمة على الآخرين؟ هذا التفريط الذي نراه ليس من الصغار بل من الكبار. كم مرة سمعنا بأن عدد الناس في صلاة المغرب كثير بينما هم في صلاة الفجر قليل بل أقل من القليل؟ لماذا هذه الإزدواجية وهذا التناقض العجيب في حياة الناس؟ الذي فرض هذه فرض هذه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فكأنما قام الليل كله. هذه القضية قضية خطيرة جدا أيها الإخوة، نحن نحس بها ونراها اليوم، ونسمع أن شبابا لا يدخلون المسجد البتة، وأن أقواما لا يعرفوا طريقا للمسجد. أذكر قصة واقعية لأحد الأشخاص، لم يكن يملك بيتا، فقيل له من جماعة المسجد أكثر من مرة: احرص على الصلاة، اهتم بالصلاة. فقال: لن أدخل بيته حتى يرزقني بيتا. كلمة كبيرة، قال: وسمعتها من والدي، يحكيها الابن، قال: سمعتها من والدي أكثر من مرة. قال: ثم رزقنا بيتا بجوار المسجد. فلما سكنوا في البيت جاءه معارفه ومن قد تكلم بهذه الكلمة عندهم، قالوا له: الآن أنت بجوار المسجد. قال: سأدخل إن شاء الله. ولكن أيها الأحبة، من شب على شيء شاب عليه. هذه الجوارح إن لم تسخر لطاعة الله منذ الصغر، لم تسخر في حال الكبر إلا بتوفيق من الله جل وعلا. فاستمر هذا الرجل، قال: حتى جاء ذلك اليوم الموعود ودخل والد المسجد ولكنه محمولا على أعناق ولم يدخل المسجد أبدا. وأحكي لكم قصة أيها الإخوة واقعية لأحد الأشخاص، جلس في مستشفى التخصصي فترة طويلة من الزمن، ويحدثني أحد الإخوة من أقاربه يقول: زرته فحدثته عن الصلاة وكان فوق الستين، فإذا به لم يصلي منذ أمد بعيد. وأعرف طبيبا تزوج من خارج البلاد ثم فتن بتلك المرأة، ثم هو يسكن لدي في الحي، فتن بتلك المرأة ولم يصلي، وأصبح يعني على هواها وهي غير مسلمة، وهو بقي في الإسلام الظاهر حتى دخل إلى مستشفى التخصص مصابا بأحد الأمراض، ورزقه الله عز وجل توبة وهدي وصلى بحمد الله تعالى. لكن قبلها لم يكن يعرف طريقا للمسجد أو صلاة للجماعة. إذن نحن في وضع خطير، نحن الحقيقة أمام جيل اليوم مفرط في الصلاة، يعني لا يقوم إلا بعد تعب ولأي من قبل والديه. ماذا نفعل أيها الأحبة؟ كيف نربي أولادنا على الصلاة؟ كيف نحبب أولادنا في الصلاة؟ سؤال كبير سأطرحه معكم على أربع مراحل. أما المرحلة الأولى، كيف نحبب أولادنا في الصلاة من سن 3 إلى 5 سنوات، وهي مرحلة الطفولة المبكرة. مرحلة الطفولة المبكرة وهي من 3 إلى 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات هذه مرحلة الطفولة المبكرة، تأتي بعد ذلك مرحلة الطفولة المتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، ثم تأتي مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 إلى 10 سنوات، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المراهقة. نبدأ بالمرحلة الأولى إخوة الكرام، وهي مرحلة الطفولة المبكرة. مرحلة الثالثة من 3 إلى 5 سنوات، مرحلة الثالثة من العمر، هي مرحلة بداية استقلال الطفل وإحساسه بكيانه وكذلك ذاتيته. ولكن هذه المرحلة، وأرجو أن ننتبه لهذه العبارات لأنها هي فطرة في الإنسان ثم أصلت في علم التربية والنفس، في نفس الوقت هذه المرحلة من 3 إلى 5 سنوات مرحلة الرغبة في التقليد، فيحبون أن يجلسوا بجوار والديهم، أن يصلوا معهم، طبعا بغير وضوء، بغير سترة، بغير حرص على الملابس، إلى غير ذلك. المهم أنه يقلد ويحرص على هذا الأمر. لهذا قد نجد بعض الآباء أحيانا قد ينهر ولده إن صلى بجواره، هذا غير صحيح، بل إذا جاء وصلى بجوارنا ندعه يصلي، وإذا انتهينا من الصلاة وسلمنا يأتي قضية الحضن واقترابه منك أكثر حتى يشعر بأنه قد قام بعمل جيد. إذن لندعه في هذه المرحلة يتصرف على تلقائيته وباستقلاليته بدون تدخل منا. فإذا وقف الطفل بجوارنا ولم يركع ولم يسجد وبدأ يصفق أو يلعب فلتدعه ولا تعلق عليه حتى لا يكون لديه ردة فعل. ثم بعد ذلك إخوتي الكرام، يحصل من الأطفال في هذه المرحلة أنهم يمرون أمام المصلين، يجلسون أمامهم، أحيانا يعتلون ظهورهم، أحيانا قد يبكون، وهذا كله حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرور كما تعلمون بالنسبة للأطفال الصغار هذا لا يقطع الصلاة ولا يؤثر فيها، إنما هو فقط للمرأة الحائض يعني التي بلغت أو الرجل الكبير. أما الأطفال الصغار فهؤلاء لا ينقضون صلاة الإنسان أو ينقصون من أجرها. فقلت أيها الأحبة أنهم قد تحصل منهم بعض التصرفات، وفي هذه الحالة أيها الأحبة ينبغي ألا نحرج عليهم لأنهم أطفال صغار، وألا ننهرهم في هذه المرحلة عما يحدث منهم من أخطاء. في هذه المرحلة أرجو أن ننتبه لهذه أيضا، من 3 إلى 5 سنوات مرحلة حدة الذهن عند الإبن، لذلك هو يلقط كل شيء. ولعل بعض الإخوة يلاحظون أن أحيانا قد يقرأ قارئ القرآن فتجد الطفل بعد فترة يقرأ نفس الآيات، أحيانا قد يسمع أنشودة من قناة فضائية فيها أناشيد ونحو ذلك تجد أنه يردد هذه الأنشودة مع أنه لم يحفظه أحد ولم يجلس بجواره أحد ويقول له قل كذا، فقط هو عنده حاسة لقط هذه العبارات. من المناسب في هذه المرحلة تحفيظه الفاتحة والإخلاص والمعوذتان، الصور الصغيرة والبسيطة، إنا أعطيناك الكوثر والعصر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الفاتحة، فقط في هذه المرحلة. بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى إخوتي الكرام، وهي من 5 إلى 7 سنوات، وفي هذه المرحلة نحتاج أن نحرص على الأشياء التالية، وهي بعيدة عن الصلاة ولكن لها علاقة بالصلاة من جانب آخر. في هذه المرحلة العمرية يركز الوالدان على تذكير الولد بنعم الله تعالى عليه وفضله وكرمه، وهذه أشياء أيها الإخوة مدروسة دراسة علمية، وقد نبهت عليها في محاضرة سابقة برنامج عملي لبناء العقيدة في نفوس الأبناء، وتكلمت على هذا البرنامج منذ الطفولة، منذ الولادة إلى سن 18 سنة. فنحتاج في هذه المرحلة من 5 إلى 7 سنوات، مرحلة الطفولة المتوسطة، أن نركز على تحديث الولد على نعم الله عز وجل، وتذكر له النعم المحسوسة لديه. من الذي أعطاك أب؟ الله. من الذي أعطانا ونحن نأكل على الغداء؟ من الذي أعطانا هذا الأكل؟ الله. اجعل هذه العبارة تتكرر على ذهنه حتى يصبح مسألة حبه لله تعالى تتركز أو تترسخ في ذهني من خلال هذه الأشياء المحسوسة. حدثه أيضا في هذه الفترة أن الله تعالى يحب عباده المطيعين له، فتقول له أن الله عز وجل يرضى عنك إذا قمت بعبادته، إذا قمت بهذه العبادة. ثم حدثه عن بعض العبادة البسيطة، لا نأتي ونقول له إذا صام الإنسان 30 يوما يحبه الله، هو لا يدرك هذه المعاني وراها صعبة، لكن قل له الذي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله يحبه. الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله يحبه. الذي يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم 1 أو 2 أو 10، الله عز وجل يحبه. انظر عبادات بسيطة جدا وتعلقه بعد ذلك برضا الله سبحانه وتعالى. من الأشياء المهمة أيضا في هذه المرحلة التذكير ببعض أسماء الله الحسنى، ببعض أسماء الله الحسنى، خاصة الأسماء التي لها علاقة بمحسوسات. يعني لما تحدثه عن اسم القدير، القدير هو يستطيع أن يشعر بقدرة الله عز وجل من خلال خلق هذه الأشياء، من خلال إدارة السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأمور. فكلما حدثته عن بعض الأسماء الحسنى التي تربطه بخالقه سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه المرحلة أيضا نحتاج أن ننبهه بعد هذه المعاني الثلاثة التي ذكرتها لك قبل قليل على أهمية طاعة الله عز وجل، وأن هذه الطاعة وأن محبته مربوطة بطاعته سبحانه وتعالى. ثم حدثه عن معنى مهم، وهي أن هذه الطاعة لها حلاوة على الداخل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا معنى يعني فعلا تستغرب من الناس اليوم، تحصل مشكلة زوجية بين الرجل وزوجته، يبحث عن 20 مع 100 تليفون من خلال سواء زملائه أو في الإنترنت من أجل أن يشكو إلى إنسان، وينسى الله جل جلاله، ينسى الذي يفرج الهموم، ينسى الذي قال لنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ليس إلا الله جل جلاله. لهذا نحتاج أن نحدثه بأن هذه الطاعات لها حلاوة في هذه المرحلة، وهي مرحلة مهمة في قضية القدوة. نحتاج أن يكون هناك قدوة صالحة يراها الولد في البيت. أما إن رأى أبا يهتم بدنياه وينسى آخرته، يحث الأولاد على الدراسة وينسى الصلاة، لا شك أن هذه من رزايا هذا الدهر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود والله ما ظننت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، لما يرى من حرص الناس على الآخرة. الآخرة أيها الإخوة هي الأبقى، هي الأدوم للإنسان. مصيبة رزئ بها الناس في هذه الأزمنة أن الدنيا أصبحت هي الأصل، ويحوش الناس مبالغ طائلة من أجل أن يبنوا في 400 متر أو 600 متر وينسوا البيت الذي هو هناك، الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. روى هذا الحديث أم سلمة وعبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم. قال عبد الله بن عمر والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يسمعون أيها الإخوة ليعملوا، لا يسمعوا ليجيبوا على مسابقة ثقافية أو ليتثقفوا، لا، هم يسمعوا ليعملوا. إنما جعل هذا الدين للعمل ولم يجعل فقط لأن يتثقف فيه الإنسان. إذن بمجرد رؤية الولد لوالديه والتزامهما بالصلاة 5 مرات دون ضجر أو ملل يؤثر إيجابيا على الولد وهو يراه. اصطحاب الأبناء في هذه المرحلة من المهم بدرجة عالية جدا، أقصد إلى المسجد حتى يرى سهولة العبادة على بقية الناس فيحبها عندئذ لحب المحيطين لهذه العبادة. لهذا أحبتي الكرام نحتاج أيضا في هذه المرحلة أن نبتعد عن أسلوب المواعظ والنقد الشديد للابن أو أسلوب الترهيب والتهديد. أرجو أن ننتبه لهذا الأمر. في فترة 5 إلى 7 سنوات تمام، ليس من المناسب أبدا قضية الترهيب، الضرب، حرمانه من أشياء، بل كلما حرصنا على تحبيبه في هذه الصلاة من خلال امتيازات يحصل عليها كلما كان خير وأفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال علموهم الصلاة لي، ما قال لي 5 ولا قال لي 6، إنما قال لي 7. ولكن نحن بدأنا فعلا من هذه المرحلة التي ستكون هي كالأساس، كالقواعد التي سيبني عليها بعد ذلك حبه للصلاة، قيامه لصلاة الفجر إلى غير ذلك. من الأمور التي يشجع عليها الأبناء في هذه المرحلة التعزيز الإيجابي. كلما ذهب معك إلى المسجد اشكره، وأنتم راجعون من المسجد أركبه في السيارة معك ودعه يذهب إلى السوق يشتري غرض جميل له لأنه ذهب إلى الصلاة، ذهب إلى الصلاة. فالتعزيز الإيجابي بالمدح والثناء، بشكر هذا الإبن، بمدحه على مائدة الطعام وإخوانه موجودون، وهكذا كل هذا يؤثر على الولد، وسيكون سببا لسعادته بإذن الله تعالى في يوم من الأيام. في هذه المرحلة يا أيها الإخوة يراعى الأشياء التالية أيضا: البعد عن الأحذية ذات الأربطة التي تحتاج إلى وقت ومجهود، لأن بعض الإخوة فعلا يأتي للولد ويعيقه، وإذا دخلوا عند المسجد ويريد الأب أن يدرك الركعة وهذا الإبن لا يزال في فك رباطه، لا، دعه يذهب إلى المسجد بكل راحة وأريحية دون أن يؤخرك ولا يؤخر نفسه. من المهم في هذه المرحلة تعليم الإبن أحكام الطهارة البسيطة، يعلم أهمية التحرز من النجاسة كالبول ونحو ذلك، وأن عذاب القبر يكون من البول، كما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر من البول. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال إنهما لا يعذبان لما مر بقبرين، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة مشاء. قال لا يعذبان في كبير يعني عند الناس، إلا في النميمة كبيرة، النميمة من كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة قتات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم كيفية الاستنجاء، آداب قضاء الحاجة، أيضا يعلم ضرورة المحافظة على نظافة الجسم والملابس، مع شرح علاقة الطهارة بالصلاة. ثم يعلم بعد ذلك الابن بعد هذه الأشياء الوضوء، وتدريبه على ذلك عمليا. من المناسب في هذه الفترة أيها الإخوة أن يرى الابن إحدى السيديات الموجودة في السوق الآن لتعليم الوضوء، سيديات رائعة جدا، هناك كتب مدرجة، يفتح الطفل فيخرج كتاب مدرج، في البداية تأتي البسملة ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل اليدين إلى أن ينتهي إلى أن يقول الدعاء. فمن الجميل أن يعلم، ليعلم 30% 40% وهكذا بالتدرج، لا نقص أولادنا علينا. فنحن عندما كنا في سنهم كنا في حالة من ناحية علمية بالنسبة للصلاة ضعيفة جدا. فيعلم الوضوء في هذه الفترة، وهذا الكلام أيها الإخوة يشترك فيه الأبناء ذكورا وإناثا، إلا أن البنات يزاد عليهن شيء آخر. من كانت لديه بنت في هذه السن من سن 5 إلى 7 فإنه يحرص على أن مثلا تحاك لها طرحة صغيرة مزركشة ملونة تشبه طرحة الأم، وتوفير سجادة صغيرة. الآن في السوق في سجاجيد صغيرة للأطفال الصغار 5 سنوات و7 سنوات، وتكون هذه السجادة خاصة بهذه البنت. فهذا لا شك سيجعل للصلاة حلاوة، خاصة عندما ترى صورتها الجميلة وترى كيف تغيرت، كانت تلبس لباس معين وفجأة وإذا بهذه الطرحة على رأسها، ثم بعد ذلك لها لباسها ساتر إلى الأسفل. كل هذا هو تعليم وتدريب، مع عدم التشديد عليهم أو ضربهم أو نحو ذلك. نحن الآن نعلم. قال والله ما رأيت معلما أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية بن الحكم السلمي، دخل إلى المسجد فعطس وهو يصلي مع الناس، عطس رجل، فقال له معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله، فالصحابة أرادوا أن ينهروه فضربوا على أرجلهم، فقال واثكل أمياه، إيش أنتم جالسين تضربوا أرجلكم؟ فقال لما انتهى من الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. قال والله ما رأيت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هذا الذي نريده في الآباء، نحن نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى هدوء. إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. أيضا في هذه المرحلة أيها الإخوة نرضى بالقليل ليأتي الكثير، لأن من طلب الكثير ممن لا يستطيع قد يفقد الكثير والقليل. فنحتاج أنه إذا صلى صلاة واحدة نشكره عليها، فإن زاد الصلاة الثانية نشكره أيضا، وهكذا حتى يتم 5 صلوات. لأن بعض الآباء قد فعلا يرهق الابن في فترة معينة ولا يستطيع الابن أن يقوم لصلاة الفجر، قد تكون صلاة الفجر كما يحصل في الدمام أو عندنا في الرياض الساعة 3 في الدمام، الساعة 2:45 يأتي الفجر في الرياض الساعة 3:15 مثلا. فقد لا يناسب الابن في فترة 4 سنوات 5 سنوات، لكنه يعلم. فإذا نجحنا في الظهر ونجحنا في العصر ثم زدنا عليها المغرب ثم زدنا العشاء، نكملها بعد ذلك بهذه 5. التدرج أيها الإخوة منهج شرعي في دين الله عز وجل، لا ينبغي الإنسان أن يغفله، خاصة في تربيته لأولاده. فمن أراد الشيء جملة ذهب جملة، فنحتاج أن نتدرج معه، ثم بعد ذلك ندربه على الصلاة في أول الوقت. وهنا أريد أن أنبه على مسألة، تجد بعض الآباء يذهب بولده بعد الأذان مباشرة، هو لا يزال طفل صغير، هذا طفل الأصل فيه الحركة والمشي وعدم القرار في مكان واحد. فلو تأخر الابن الأب إلى قبل الإقامة ببضع دقائق وذهب حتى يستطيع أن يصلي فقط سنة، لا شك أن هذا عندي أنا أكثر أجراً، لأن فيه فائدة كبيرة لهذا الإبن. ولهذا أحبة الكرام، لا نلزم الولد من السنين الأولى بقضية السنن الرواتب، أقصد في هذه السن المرحلة المتوسطة من الطفولة، إما في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة، لكن نتدرج معهم، نحرص على رأس المال في البداية وهو الفرائض، ثم ندخله بعد ذلك في ندخله في النوافل، بعد أن يتعود على الفرائض ندربه على السنن، مع الحرص على المكافآت بشكل كبير. وليس بالضرورة أن تكون المكافآت مالية، قد تكون كما ذكرنا ثناء عاطرا. إذا صلى الخمس صلوات كلها كاملة يحتاج إلى أن تزاد له المكافأة أو يعطى مكافأة رائعة. إذا صلى كل الفروض الخمسة في أول وقتها كان أيضا هذا يحتاج إلى هدية وتحفيز. ثم لا ننسى أيها الأحبة بعض العبارات الجميلة التي يلقيها الأب أو الأم على مسامع الأبناء: أكاد أراك تطير بجناحين في الجنة، إن شاء الله يرضى الله عز وجل عنك بسبب الحرص على هذه الصلاة، أتخيلك وأنت في الجنة بعد محافظتك على هذه الشعيرة، وهكذا. في هذه المرحلة أيها الإخوة قد نلاحظ أحيانا كسل الطفل عن الصلاة، فيمكننا أن نتركه يصلي ركعتين مثلا حتى يشعر بعد ذلك بحلاوة الصلاة، ثم نعلمه عدد ركعات الظهر والعصر ونحو ذلك. نأتي أيها الأحبة إلى المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الآن التي جاء فيها النص الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. تعالوا ننظر الآن ما هو المنهج التربوي الشرعي المبني على الكتاب والسنة الذي يمكن أن يمارسه الوالدان في تعليم أولادهم لهذه الصلاة. مرحلة من سبع إلى عشر، نحن انتهينا الآن من مرحلتين: مرحلة الأولى من ثلاث إلى خمس وهي مرحلة الطفولة المبكرة، ثم مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة من خمس إلى سبع والتي يكثر فيها التشجيع والتعزيز الإيجابي والرضا بالشيء البسيط والتدرج حتى نصل إلى مرحلة المحافظة على الصلاة كاملة مع سننها وهكذا. تأتي بعد ذلك مرحلة من سبع إلى عشر سنوات. هذه المرحلة يلاحظ فيها تغير سلوك الأبناء تجاه الصلاة وعدم التزامهم بها حتى وإن كانوا قد تعودوا عليها من قبل. ممكن إنسان تعب فعلا في سنة من السنوات وخمس وكل تعب هذا مأجور هو عليه، لكن نلاحظ الكسل والتبرم والتهرب أيضا. وهذه يا أيها الإخوة يا أيها الآباء، هذه طبيعة المرحلة التي يعيشون فيها من سبع إلى عشر سنوات: مرحلة التمرد، مرحلة عدم الانصياع والانقياد لكلام الأب. نحتاج هنا للتعامل بالحنكة وحكمة معهم حتى نحاول أن نغيرهم إلى الأحسن والأفضل. في هذه المرحلة يميل الأبناء إلى الكذب في الصلاة: صليت يا فلان؟ نعم صليت، وهو كاذب، ما صلى، عفوا، وهو لم يصلي تلك الصلاة، فقط يريدون أن يتهربوا من ذلك السؤال. لذلك لا توجه في هذه المرحلة سؤالا مباشرا: صليت؟ نعم صليت، لكن أنت تعرف بأنه ما دخل أصلا ليتوضأ ولم يصلي ركعة. عندئذ ماذا تفعل؟ دعونا نصلي العصر سويا، هيا نخرج الآن لصلاة العصر، دعونا نذهب مع بعض. إذا كنتم مثلا في رحلة أو في شقة أو نحو ذلك يصلون مع بعض، خاصة إذا كانوا بعيدين عن مسجد، أما إذا كانوا قريبين فهذا له حكمه الآخر. أيضا إذا صلى في حجرته مثلا: صليت؟ قال نعم صليت في داخل غرفة، ما شاء الله، لقد استأثرت حجرتك بالبركة هذا اليوم، تعال نصلي في الحجرة مرة أخرى لنباركها. وأنت تعرف أنه أصلا هو لم يصلي، ولكنك ستلزمه بطريقة أخرى. الملائكة يا فلان تهبط على المكان الذي يصلى فيه، فتعال صلي معي. ولنقل ذلك بتبسم وهدوء وأعصاب باردة، لأن بعض الآباء يدمرون أنفسهم بأنفسهم من خلال التشنج ورفع الصوت والغضب ومحاولة، وهذا غير صحيح. نحتاج إلى هدوء أيها الإخوة، الهدوء جزء من التربية، جزء لا يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، رفق في المعالجة، رفق في حل المشاكل. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذن نحتاج فعلا في هذه المرحلة إلى الهدوء مع الأبناء في معالجتهم. أحيانا أيها الإخوة يرفض الولد الصلاة، يرفض، يقول أنا لا أريد أن أصلي، لا أريد أن أذهب إلى المسجد. فيجلس الأب بجواره ويقول أنا سأصلي وأنت تصلي الآن، تصلي معي بطريقة حازمة ولكن غير قاسية وبعيدة أيضا، وبعيدة عن التهديد. وهذا يحصل في الذكور أكثر من الإناث. إذا رفض قل له أنا جالس الآن على هذا المجلس وسأنتظرك حتى تتوضأ، لن أتحرك من مجلسي حتى تذهب الوضوء. قد يعاند في البداية ولكنه سيذهب المرة الثانية والمرة الثالثة سيكون أقل عنادا. لكن لا تستسلم أنت، لا تستسلم أبدا. عاند قل له أنا سأنتظرك في مكاني الآن وسأجلس هنا حتى تأتي، ثم نصلي سويا، ثم سيتعود عليها بعد ذلك. أما البنات فأمرهم أسهل وأيسر، لأن البنات يملن إلى هذه الصلاة أكثر من الذكور. ينبغي ألا ننسى في هذه الفترة التشجيع والتعزيز وتحريصهم أيضا على الالتزام بهذه الصلاة. من المناسب أيضا أن يزيد الإنسان أو أن يذكر الإنسان في هذه المرحلة بتعليم آداب الصلاة والطهارة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأدعية الخاصة بالصلاة، زيادة بعض الصور التي لم يكن يحفظها من قبل. لكن من المهم في هذه الفترة أن ينبه، تكلم على السابعة، من السابعة إلى العاشرة، يعلم الولد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يرفع يديه وأين كان يضعها. سؤال أيها الأحبة بدون إجابة، هل قمنا بهذا الواجب في بيوتنا؟ الآن بعضنا يعني متزوج له 18 سنة، عنده قرابة 6 أبناء في المنزل، من الذي علمهم الصلاة؟ وهل هم يحسنون الصلاة حقا؟ وهل عندما يدخلون للمسجد فعلا هذا الابن يكون عارف بهذه الأحكام الشرعية، أو هو شخص عادي عامي اعتمدنا فقط على أستاذ أو مدرسة أو نحو ذلك؟ هذا كلام يعني يحتاج الحقيقة إلى انتباه كبير. الصلاة عبادة وشعيرة من الشعائر التي ينبغي أن يكون للأب دور في التعليم في داخل البيت. إذن تعليم الأبناء الصلاة لا شك أن هذا مهم جدا في هذه المرحلة. من المناسب أيضا أنه إذا بلغ الابن سن السابعة أن يجعل حدث مهم في حياته. وصل ابني عمره 7 سنوات، اليوم مثلا هو ولد في 16 من صفر 1425، معناه 16 صفر 1432 سوف يصل إلى السابعة. فنقول اليوم، وهكذا مفاجأة بدون أي ترتيب، اليوم وصل أخوكم إلى سن 7 سنوات. هذه السن التي سيبدأ يحرص فيها على الصلاة ويهتم فيها بهذه العبادة والشعيرة، تدخل إليه هذه المعلومة لتترسخ في عقله الباطن. يمكن أن تقام احتفالية بسيطة مثلا في داخل البيت وهكذا. لماذا؟ لأنها مرحلة بدء المواظبة على الصلاة، وهذا سيؤثر في نفسية الابن بشكل إيجابي. أيضا من الأمور أيها الإخوة، نبدأ بتعويده كما ذكرنا أداء الخمس الصلوات، وإن فاتته إحداهن ينبه على القضاء ويقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لو قبل 10 سنين فاتتك صلاة ذكرتها اليوم، الواجب الشرعي عليك أن تصليها، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه. أيضا أيها الإخوة نتدرج معه، صلى الأيام الأولى أدرك مثلا الركعة الأولى أو أدرك الركعة الثانية، اليوم الآخر نحرص على إدراك الصلاة كلها، الذهاب بمجرد الأذان وهكذا. أيضا أيها الإخوة في هذه السن يحرص الأبناء أو قد يحصل من بعض الأبناء الذهاب أو الاستئذان للذهاب للنوم، تريد أن تنام قبل صلاة العشاء، فنقول لهم بكل صراحة لم يبقى على صلاة العشاء إلا قليل، نصلي معا ثم تنامي بإذن الله. إذا طلب الأولاد الخروج مثلا للنادي أو لأي مكان أو زيارة أحد الأقارب، نقول لهم اقترب الآن وقت أذان المغرب، نصلي المغرب ثم نذهب. نربط حياتنا بالصلاة، نربط حياتنا بالصلاة. أيضا من وسائل إيقاظ الحس للصلاة أن يسمع الأبناء هذه العبارات، سنقابل فلانا بعد صلاة العصر، سنقابل سيحضر فلان لزيارتنا بعد صلاة المغرب. كل هذه الأشياء بالنسبة لطفل صغير في سن السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة لا شك أنها تؤثر عليه. إذا مرض الطفل في هذه السن من 7 إلى 10 سنوات من الجميل أن ينبه على مسألة أنه حتى الإنسان لو كان مريضا يمكن أن يؤدي الصلاة على حالته، ونقول له الأمر يسير فقط، وأنت على فراشك يمكن أن تفعل كذا وكذا، وأنه لا عذر للإنسان بترك الصلاة حتى لو كان مريضا. أيضا من الأمور أيها الإخوة، نغرس في أولادنا في هذه السن يا أيها الأحباب، نغرس في أولادنا في هذه السن الشجاعة، الشجاعة على الدعوة إلى الصلاة. أحيانا قد يكون مع أولادنا أبناء خالته أخواله أعمامه جاءوا في آخر الأسبوع حضرت صلاة المغرب، دع ولدك قياديا للصلاة، فقل إذا ذهب كل الأبناء اليوم سيأتينا ضيوف وسيأتون قبل صلاة المغرب، إذا ذهبت بهم كلهم إلى المسجد سأعطيك هدية رائعة. دعه الآن يحب الصلاة ويحرص الناس على الصلاة. الذي يعظ الناس أيها الإخوة، الذي يعظ الناس حتما سيثبته هذا الوعظ وسيجعله يستمر على هذه العبادة، وسيستحي هو إذا ذهب عندهم في الأسبوع القادم أن يفرط في الصلاة. لهذا اغرس في طفلك الشجاعة لدعوة زملائه للصلاة وعدم الشعور بالحرج من هذا الأمر، وقل له أيضا علمه ودربه على هذا، إذا كانت هناك مكالمة هاتفية من أحد زملائك في أثناء إقامة الصلاة فقل له بكل شجاعة الآن حان وقت الصلاة سوف أهاتفك بعد انتهاء الصلاة، دعه يربي الآخرين. وأنت تؤجر مرتين، تؤجر على هذا الولد وتؤجر على أولاد المسلمين الذي تكلم معه ولدك. وأيضا نغرس فيه ألا يسخر من زملائه الذين يهملون أداء الصلاة، بل يدعوهم إلى الله عز وجل بالحسنى ويحمد الله عز وجل الذي هداه إلى ذلك. من الجميل أيها الأحبة تعليم الأولاد في هذه المرحلة النوافل بعد ثباتي على الفرائض، أدخل عليه السنن الرواتب. لازلت أذكر كلمة أحد المشايخ وهو يقول: من أراد أن يعرف إيمانه قوة إيمانه فليرى محافظتي على السنن الرواتب. وهذا صحيح. من توفيق الله للعبد كبيرا أو صغيرا تسهيل الطاعة عليه وتحبيبها له. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين يعني هو يتلذذ يسعد في أثناء الصلاة. كان أهل بيتي يتحدثون في كل أمور الدنيا بمجرد أن يكبر لأنه دخل في عالم آخر. الزبير بن العوام سقط جدار بجواره في المسجد ولم يتحرك قيد أنملة. البخاري كان يصلي فلما انتهى من صلاته نظر إلى رجله حس فيها بألم، وإذا بدبور قد آذاه في رجله 32 مرة وهو يؤلمه، لكن ما تحرك. في صلاتهم خاشعون، يخرج الآن الجوال ويقفل الجوال ويحول على الصامت وهو في أثناء الصلاة. بل أحد الإخوة من شدة الخشوع كان يصلي في أحد المساجد وقدره أنه أصبح تحت القبة، فنظرت عينه في أعلى القبة وإذا هناك آية من الآيات، فبدأ يقرأ في الآية، نسي نفسه وهو جالس يقرأ، دار يدور وإذا بوجهه أمام الصف الثاني. هذا من الخشوع العجيب الذي يحصل للناس. أي شيء هذا يا إخوة؟ إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء. ولذلك تحدث أهله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون بأنه لا يسمعهم وليس معهم. قضية النوافل السنة الرواتب الوتر قضية خطيرة جدا في حياة الإنسان. الإمام أحمد كان يقول: من فاته صلاة الوتر يعني من تركه فهو رجل سوء. وعند المالكية لا يقبلون شهادة الرجل الذي يترك الوتر، لا يقبلون شهادته. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الوتر فقال: الحمد لله الوتر أفضل من السنن الرواتب وأوكد منها. ولهذا جاء في الحديث حديث علي بن أبي طالب قال: الوتر حتم واجب. وعند الحنفية بخلاف الجمهور، الحنفية يرون وجوب الوتر بينما الجمهور يرون أنه غير واجب، لكنه من الشعائر العظيمة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم عن وتره صلاه في اليوم الثاني شفعا. فإن كان يوتر 11 صلى 12، وإن كان يوتر ثلاثا صلى أربعا، وهكذا عليه الصلاة والسلام. من المناسب في هذه الفترة جعل أشرطة فيديو أو مثلا السيديات في قضية الصلاة تعرض في داخل البيت في شاشة بلازم مثلا كبيرة، أو يا إخوتي الكرام ضعوا لكم مسرح منزلي محافظ، بس مسرح منزلي فيه بروجكتر، يعني الآن يمكن أن يشبك الرسيفر المحافظ النظيف على البروجكتر بحيث يرى الأبناء الصورة كبيرة جدا، بدل أن تكون الشاشة 42 بوصة تكون 3 متر في 3 متر، فيوضع هذا السيد الصلاة مثلا ويتعلم الأبناء ويرون كيفية الصلاة والعبادة والطاعة وهكذا. إذا قام الأب بواجبه في هذه المراحل كلها لا نحتاج للضرب، لا نحتاج للضرب. لماذا؟ لأنه خلاص تهيأ هو للصلاة. أما إن اضطررنا إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها لعشر، طبعا هناك حرب كبيرة جدا على مسألة الضرب، واليوم العالم كله يعود للضرب، وأقر قرار رسمي في سويسرا في قضية الضرب، خاصة ضرب الطلاب في المدارس، يرون أنه مفيد. أنا لا أتكلم على الضرب المبرح الذي يخرج العظمة والعصبة لا، هذا ليس من الشرع. الشرع أيها الإخوة عندما ذكر قضية ضرب الشخص الذي يجرم عندما يقام عليه الحد، راجعوا كتب الفقه لتروا، ذكروا شروطا في العصا، ليس أي عصا تصلح لأن هناك عصا مؤذية، ذكروا شروطا أيها الإخوة في طريقة الضرب، قالوا إذا ضرب الرجل لا يرى بياض إبطه، معناه يضرب هكذا ولا يضرب هكذا. ثم بعض الإخوة ما شاء الله متخصصين في أخذ أسلاك الملابس اللي تأتي من المغاسل في الضرب، أو أسلاك تجمع مع بعضها البعض، ولا شك أن هذا يعني من الشيء الذي لا يجوز شرعا. ولهذا من اضطر إلى ضرب ولده في الصلاة ليكن ضربا غير مبرح، غير مؤلم له بشدة، ألا يكون في الأماكن غير المباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، لا يجوز الإنسان أن يضرب وجه ولده. ألا تضربه وقت الغضب، الضرب وقت الغضب انتقام واستشفاء وليس علاجا، الضرب ما جعل في الشريعة إلا للعلاج. ولهذا تجد بعض الإخوة لما يذكرون قضية الضرب يذكرون على استحياء، واضربوهن، لكن لما ننظر لكلام العلماء في مسألة الضرب وكلام ابن عباس أنه كالسواك، أيضا ألا نضربه أمام أحد من الناس، إهانته أمام الآخرين تزيد منه، وألا نزيد عليه في الضرب شتما. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، أمة زنت فليجلدها، فإن زنت مرة ثالثة فليجلدها ولا يثرب عليها. سبحان الله، زانية تقع في فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، يقول إذا جلدتها لا تثرب عليها، لا تتكلم عليها، لا تجمع لها بين أمرين، بين الضرب المعنوي والضرب الحسي. أحيانا يجمع الآباء بين الضربين، يضرب ولده ثم الشتائم تتوالى والدعاء عليه ونحو ذلك، وهذا ليس بعلاج. أنا أعلم بأن بعض الأبناء فيهم من العناد والكبر والبعد عن الحق الشيء الكبير، ولكن أيها الإخوة إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا قابلنا الخطأ بالخطأ لن يحل هذا الخطأ. ضرب أناس كثير ولم يتحسن وضعهم، فالأدب من الوالدين والهداية من الله، نحن نؤدب فقط، لكن الهادي هو الله جل جلاله، هو الذي يهدي هذا الإبن. لذلك نحن لدينا أسلحة كثيرة نملكها لكننا لا نستخدمها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد، ودعوة الوالد لولده. يعني الآن نحن سنقدم على صلاة العشاء، بل قبل صلاة العشاء صلاة المغرب، هل أحد منا في سجوده سمى ولده باسمه، يرحمك الله، سمى ولده باسمه وقال اللهم أصلح لي عمر، اللهم حبب الإيمان إلى فلانة بنتي فلانة باسمها؟ تلذذوا بذكر أسماء أولادكم ذكورا وإناثا في الدعاء، انظر الأثر الجميل، والله ستجد بعد ذلك له أثر ليس فقط على ولدك بل عليك أنت. الآن في صلاة العشاء قادمة، لنقول في سجودنا: اللهم أصلح ولدي فلان، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب أقر عينه بالصلاة، اجعلها قرة عينه. اللهم أصلح ولدي فلان، اللهم حبب إليه صلاة الفجر. اللهم يا رب اجعله ينهز للصلاة دون ما أحد. هذه دعوات مهمة. نحن لدينا أشياء كثيرة في حياتنا لكننا لا نستخدمها. ومن أعظم هذه الأسلحة الدعاء، دعاء الوالد لولده لا يرد. إذن نتذكر أيها الإخوة في ختام هذه المرحلة من السابعة العاشرة أن المواظبة على الصلاة مثل أي سلوك من السلوكيات الأخرى، ولكن نتعامل مع الصلاة بحساسية نتيجة لبعدها الديني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا في هذه الفترة على تعليمهم. من المهم أيها الأحبة أن ننتبه في هذه المرحلة أن عامل الوقت عامل مهم في اكتساب السلوك. السلوك لا يأتي طفرة، لا يأتي فجأة، التحسن لا يأتي في يوم وليلة، نحتاج أننا نتدرج معهم. ننتبه في هذه الفترة أن مجرد التوجيه لا يكفي، بل أخذ الابن إلى المسجد هذا هو الشيء المهم. الدافع، كلما غذينا دافع الابن للذهاب إلى الصلاة بتحبيبه في طاعة الله، في ربه جل وعلا، في الحصول على رضاه، في التحفيز، في التعزيز الإيجابي، كلما كان مهما. وننبه أيضا هنا أنه كلما كانت البداية مبكرة كلما أدى إلى تركز هذه القيم والمعاني في نفس الابن، حتى تصل بعد ذلك إلى تكون الدافعية لديه سهلة. لهذا ذكرنا في درس سابق أيها الإخوة أن الأبناء أو الناس عموما إما ضعيف إرادة أو قوي إرادة. هذا هم الناس في الدنيا، إما قوي إرادة أو ضعيف إرادة. قوي الإرادة ماذا يحتاج؟ أسألكم يا إخوة، أنا جايب معي اليوم جوائز، هذا شريط أو سيدي رحلة الطموح. ها، قوي الإرادة ماذا يحتاج؟ إذا كان إنسان قوي إرادة يحتاج ماذا؟ توجيه، أحسنت، تحديد اتجاه. هذا لك يا أخي، إن شئت الآن أو شئت بعد الصلاة، بس محفوظ لك. تحديد اتجاه، قوي الإرادة يحتاج إلى تقول له البوصلة تشير إلى هذا الطريق. ضعيف الإرادة ماذا يحتاج؟ قوي، إيش تقوية إرادة؟ هذه أنا بجاوب عليها لأنها سهلة، هذا سؤال رحمة عند المدرسين معروف، يحتاج إلى تقوية إرادة. كيف تتقوى إرادة الإنسان؟ بأن تبني عنده عادة. كيف نبني عادة في نفوس أبنائنا؟ من خلال ثلاثة أشياء. تريد تبني عادة في نفس ابنك، زوجتك، طلابك في المدرسة، احرص على ثلاثة أمور. الأمر الأول إيجاد الحافز. مشكلة حافز الآن ارتبط بشيء آخر، ها؟ هي إيجاد الحافز، بس حافز هذا معنوي، ها؟ إيجاد الحافز بمعنى ما الشيء الذي سيرغبه في هذه الصلاة؟ لماذا أصلي؟ وأظنكم قرأتم كتاب عبد الرؤوف الحناوي، كتيب صغير لكنه جميل، لماذا نصلي؟ إيجاد الحافز عند الأبناء مهم. أنت تصلي لأنه بصلاتك يتحقق لك 1، 2، 3، 4، 5، تحدد له هذه الأشياء التي سينالها من الأشياء الرائعة. جميل. الأمر الثاني لبناء عادة عند الإنسان بعد إيجاد الحافز الاستمرار فترة كافية. الإنسان أيها الإخوة إذا قام بالعمل مرة أو مرتين لا يترسخ فيه، ولهذا من خلال الدراسات النفسية والتربوية تقول بأن العمل إذا تكرر 21 مرة بصفة منتظمة ترسخ في الإنسان، فقط يحتاج بعد ذلك إلى متابعة واستمرار معه. لكن 21 مرة يصبح خلاص جزء أساسي، بدأت أعضاؤه تتأقلم معه وتألف هذا العمل. إذن أول شيء إيجاد الحافز، الأمر الثاني الاستمرار فترة كافية، الأمر الثالث والخطير المساعدة على التنفيذ. يكتفي بعض الآباء والمربين بالتوجيه المباشر، صلي يا ولد، وينتهي دوره هنا. خطأ. دعنا نصلي مع بعض. توضئ؟ لا توضأ، أنا أنتظرك، نذهب مع بعض إلى المسجد. هذا مساعدة على التنفيذ، ولا نعمل مرة ونقطع شهر، لا، نستمر فترة كافية. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. إذا تأخر الوالدان في تعليم الأولاد الصلاة إلى سن العاشرة فإنهم يحتاجون إلى وقت أطول مما لو بدأوا مبكرين، وهذه ضريبة التأخر دائما. لماذا أيها الإخوة؟ لأن طبيعة التكوين النفسي والعقلي لطفل العاشرة يحتاج إلى مجهود أكبر مما يحتاج إليه طفل السابعة، وهذه آية ومعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا حدد السابعة؟ سهل ابن السابعة، سهل، لا يزال عجينة، لكن إذا وصل العاشرة زاد العناد عندهم، زاد الرفض، عدم الانصياع، ولذلك يحتاج إلى جهد أكبر، يحتاج إلى كي يكتسب هذا السلوك إلى فترة طويلة. يحتاج في هذه المرحلة الوالدان المربون إلى صبر، هدوء، حكمة، وليس إلى عصبية وتوتر. نحتاج ننتبه أيضا هنا أن الطفل ما زال تحت سن التكليف، لأن بعض الآباء إذا رأى ابنه في 11 ولم يصلي قام بعد ذلك بالضرب المبرح نحو ذلك. لا، هو لا يزال تحت سن التكليف، فنحتاج أن نتعامل معه بهدوء وأن ندربه حتى يعتاد عليها. نأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة. إذا نحن تكلمنا في مسألة كيف نحبب الصلاة إلى أولادنا في 3 مراحل، المرحلة الأولى من الثالثة إلى الخامسة، وذكرنا جملة من الأمور التي ينبغي للوالدين أن يعتني بها في هذه المرحلة من خلال تعظيم الله عز وجل، تحبيبه في نفوس الأبناء، تذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم. من المناسب أن يحفظ الابن بعض الصور البسيطة مثل الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد. انتقلنا بعد ذلك من الخامسة إلى السابعة، وذكرنا أن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا في حياة الولد، يحتاج الابن أن يرى قدوة في البيت ويعلم بعض المسائل البسيطة في قضية الطهارة والنظافة ونحو ذلك، إضافة للأشياء البسيطة من الصلاة ونحوها. ثم بعد ذلك دخلنا في المرحلة الثالثة، ومرحلة من السابعة إلى العاشرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وهي مرحلة المرحلة الطفولة المتأخرة. نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الصعبة التي يعاني منها الآباء، وهي مرحلة المراهقة، وهي تختلف الحقيقة من مكان إلى مكان، وفي بعض الأماكن لا مراهقة. في أفريقيا يقول لا توجد مراهقة أصلا. لماذا؟ لأنه في العنا والمشقة منذ يعني الصغر، بينما أولادنا اليوم المرفهون الذين يعيشون بين هذه الريموتات المتنقلة وشاشات اللمس وغيرها، وهذا الأكل المتدفق إلى بطونهم من خلال الوجبات السريعة، تجد أنهم يراهقون في فترة بسيطة. ولعل أي إنسان الآن يتذكر فقط بيته، تجد أن طفلة في السادسة، في مرحلة السادسة الابتدائي، وهي على وشك البلوغ، وأحياناً قد تبلغ وهي في هذه المرحلة. وهذا يحتاج منا نحن الوالدين أن نلتفت إلى بيوتنا، كما هو واقع إن شاء الله من الجميع، في العناية بهؤلاء البنات في هذه السن. مرحلة المراهقة أيها الإخوة هي من المراحل الحقيقة الصعبة، يزيد العناد، الرفض، صعوبة الانقياد. يهتم الابن في هذه المرحلة بإثبات الذات، نحن هنا، وذلك أحد يفرض رأيه عليه؟ لا، قد يطاوعك. لذلك تجد الأبناء إلى سن العاشر لهم وجه واحد، في سن المراهقة لهم 50 وجه، ما تستطيع تحكمهم. لا تظن أن الوجه الحقيقي الذي يقابلك به على الغداء هو وجه الحقيقي، لا، قد يكون لديه تدخين، عنده أصدقاء يعيش معهم في عالم مختلف عن عالمك تماما. المقاطع التي تراها أنت في جواله هو يرى مقاطع أعظم من هذا عندما يكون مع أصدقائه. شيء عجيب المراهقون. أو هذه المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة، من 12 إلى 18 سنة، إذن عنده رغبة في إثبات الذات، نحن هنا. حتى لو كان ذلك، وهذا ما يحصل في بعض البيوت أو من المراهقين، حتى لو كان إثبات الذات بالمخالفة لمجرد المخالفة، يعرف بأنه غلط، بأن هذا لا يليق، ومع هذا لا يتورع أبدا عن فعله. ومن هنا أيها الإخوة نفهم مسألة مهمة، وهي لماذا الشباب أحيانا تجد شاب في سن المراهقة يلبس ملابس فاضحة، أقصد أحيانا من العبارة التي ترونها، طيحني ولا بابا سامحني ولا غيرها، لماذا يلبس؟ هو يعرف بأنه فضيحة وأنه تعب وأنه شوي ورفع هذا، يعني شيء لا يعقل. هو يريد المخالفة لمجرد المخالفة. كون الباص الذي يركب فيه 100 شخص 99 منهم كلهم ينظرون لهذا الإنسان، هذا عنده قمة الفخر. إذن أيها الإخوة، تتم لمن سبق أن شخصية الشاب من سن 12 إلى 18 سنة فيها نوع من العناد والرفض وإثبات الذات وعدم الانصياع لأهله، عندهم مسألة خطيرة جدا وهي تضخم الكرامة العمياء التي قد تدفع المراهق إلى استعمال بعض الأشياء أو فعل بعض التصرفات التي هي خاطئة 100%، وقد يستمر فيها. لكن لا، لذلك تقول ما حد يحترمني، ما حد يقدرني، أنا كرامتي تجرح في هذا المنزل. تجد تسمع مثل هذه العبارات. لهذا هذه الشخصية بهذه المواصفات أسلوب الدفع والضغط لا ينفع معهم. نحتاج إلى إنسان حازم رحيم، قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. نحتاج إلى ضبط، صحيح، هذا جزء من دور الوالد الذي ينبغي أن يقوم به في البيت. ولكن مع هذا ماذا نقصد بحازم ولكنه رحيم؟ الحزم الذي يقتضي أيها الإخوة السماع لهذا الإبن وتفهم مشاعره وعدم إهانة كرامته ومعاملته برفق. لماذا؟ لأنه نحن في الأخير نريد نتيجة، هذه النتيجة ينبغي أن نبحث عن الأسلوب الشرعي الصحيح الذي يوصل إليها. لم يكن يوما ما الضرب المبرح وإهانة الإبن سببا في صلاحه وهدايته. تريدون دليل على هذا؟ واضح، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ليس كذلك؟ فاعف عنهم واستغفر لهم. عفو مباشر، استغفار في الخفاء، شاورهم في الأمر أمام الناس، هذا ما ينبغي أن يسلك وأن يمارس مع الأبناء المراهقين. اعفو عنهم، استغفر لهم، سامحهم، لكن إذا وعدت ففي بوعدك، إذا تأخرت المرة الأخرى أنا سأسامحك هذه المرة. ويقولون في سن المراهقة يحتاج الإبن من 4 إلى 6 مرات لكي يسامح. لماذا؟ لأن العناد والرفض وعدم الانصياع وإثبات الذات ونحو ذلك تجعله يبتعد عن إطاعة أمر والديه. لذلك نحتاج إلى الهدوء والصبر، لكن إذا هددنا لنفي بتهديدنا برحمة أيضا. إذا لم تصلي أو إذا فاتتك تكبيرة الإحرام مثلا، أتكلم على رجل خلاص أصبح قلم التكليف يجري عليه، فسوف أمنعك من كذا، ولا تقل ولا تفعل، لأنك إذا سقطت المرة الأولى لن يطاوعك في المرة الثانية. طيب، نأتي هنا أيها الإخوة، نحتاج إلى كذا برنامج تدريبي على الصلاة للشخص، لشاب لا يصلي. نفرض أن هناك لدينا أسرة عندها ابن في سن 15 بلغ وجبت عليه الصلاة لكنه لا يصلي، ماذا نفعل معه؟ كثيرا ما نسمع هذا من الآباء والأمهات. أولا ينبغي أن نتفق، قبل أن نذكر ما هو الأسلوب الصحيح، ينبغي أن نتفق أيها الإخوة بأن أسلوب الضرب والدفع ونحو ذلك لن يكون مجديا، لكن أسلوب الحث والتحفيز على الخير ومناصحة هذا الإبن والدعاء له هو الأسلوب الصحيح. دعونا نقول بأنه نحتاج إلى برنامج لمدة قد يستغرق أحيانا 3 أشهر، قد يستغرق شهر، من خلال 3 مراحل. نحن نتكلم على شاب لا يصلي مطلقا، لا يعرف طريقا للمسجد وينام عن الصلاة. المرحلة الأولى، وهي مرحلة أيها الإخوة أو هذا ما تسمعونه، هو اجتهاد من أخيكم قد يوفق فيه أو لا، لكن من خلال بعض الممارسات رأيت نجاحه وفائدته مع بعض الأبناء. وقد تنجح بعض الممارسات ولا تنجح مع أناس ولا تنجح مع آخرين. المرحلة الأولى لمن ابتلي بشاب لا يصلي هي مرحلة التوقف عن الحديث عن موضوع الصلاة، مرحلة التوقف. هناك بعض الآباء يمارسون أسلوبا في النصيحة يجعل الإنسان ينفر من إذا نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى هدوء في النصيحة، نحتاج إلى التوقف لفترة معينة، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى التوقف عن الحديث عن موضوع الصلاة، فلا نتحدث من قريب أو بعيد، ولو حتى بالتلميح، حتى ينسى الإبن رغبتنا في التحث عن الصلاة، حتى يفصل الإبن. ليش؟ نحن نريد أن نوصله إلى المرحلة التالية، نريد أن يفصل الإبن بين الحديث في هذا الأمر وعلاقتنا به أو بها. حتى يشعر معنا بالراحة والحب. نريد أن نتعامل معه الآن في هذه الثلاثة أسابيع كأب وليس كواعظ، وفرق كبير عندما يتعامل الابن معنا مع إنسان واعظ. أنت لا تفعل كذا، أنت لا يسمع في اليوم إلا هذه الكلمات. لا، أنا سأتعامل معه في هذه الأسابيع بكل أريحية كأب، أب فيه رحمة، فيه شفقة، فيه حب، فيه حرص على هذا الإنسان. إذا وصلنا لهذه المرحلة أيها الإخوة، سيصل الابن إلى قناعة في الداخل بأن موضوع خلافي بيني وبينه، وهي قضية الصلاة قد توقفت عليها، ويبدأ استعيد الثقة في علاقتي به، وأننا نحبه لشخصه، وأن الرفض للفعال السيئة وليس لشخصه. وتذكر يا أخي الكريم بأنك تربي ضميرا، تربي إنسانا عاصيا لله تعالى، فنحتاج إلى الهدوء في هذه التربية. أيضا ننتقل للمرحلة الثانية والإخوة، هي مرحلة الفعل الصامت. في هذه المرحلة لن نوجه للابن أي نوع من أنواع الكلام، وإنما سنقوم ببعض الأفعال المقصودة. مثل ماذا؟ تعمد وضع الصلاة، سجادة الصلاة على كرسيه المفضل، أو غرفة المعيشة، أو المكان الذي يجلس عليه، أو سريره. ثم يعود الأب إلى أخذها ويقول: أين سجادة الصلاة؟ أريد أن أصلي. فقط افعل هذا الفعل الصامت دون أن تحدثه. يمكنك بين فترة أخرى أن تسأله: حبيبي كم الساعة الآن؟ هل أذن المؤذن؟ كم بقي على الفرض حتى تقام الصلاة؟ هل تذكر أنني صليت أو لا؟ تذكر أنني صليت السنة الراتبة أم لا؟ استمر على هذا الفترة لا تزيد عن 3 أسابيع. جميل. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المصاحبة. نحن نتكلم أيها الأحبة على شاب لا يصلي، لا يعرف طريقا للمسجد، ولا يصلي في المنزل. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا. نحن نريد أن نسير على هذه القاعدة، لا نريد أن نتشنج ثم بعد ذلك تأتي النتيجة عكسية، وهذا الواقع. البيوت التي تبنى على العنف للأسف الشديد لا يتربى أولادها. وأنا أتمنى أن تشتروا كتابا أيها الإخوة صدر قريبا بعنوان فن صناعة الذكريات عند الأبناء، فن صناعة الذكريات عند الأبناء، لتروا. هذا الكتاب يقع في قرابة 400 صفحة، يتحدث عن ذكريات الأبناء مع الآباء، وانظروا للأثر السلبي الذي بقي جرحا في قلوبهم بسبب المعاملة العنيفة. لكن الشيء الهادي يأتي أيها الإخوة، وإنما السيل اجتماع نقطي. ما في أحد في يوم وليلة يصبح مستقيما وصالحا وخيرا إلا المهدي فقط، يصلحه الله في ليلة، وولدك ليس المهدي. إذن يحتاج إلى هدوء معه. هنا يأتي المرحلة الثالثة. إذن قلنا المرحلة الأولى عدم الحديث معه في الصلاة نهائيا. المرحلة الثانية لكي ماذا؟ لكي نبني في المرحلة الأولى علاقة، محبة، صداقة وهكذا. المرحلة الثانية مرحلة الفعل الصامت مثل ما ذكرنا لكم. المرحلة الثالثة مرحلة المصاحبة. دور الأب هنا ماذا يفعل؟ قم بدعوة ولدك في هذه المرحلة بشكل متقطع للخروج معك، بحيث تحل عليكم الصلاة ومعك في السيارة. لبق السيارة، انزلوا صلوا في المسجد، دعوه يتوضأ ويذهب. الأمر الثاني، الأم مثلا في المنزل تشارك ابنتها في قضية الصلاة، تعالي نصلي سويا، تعالي نسمع هذا الأمر، ما رأيك في هذا الحجاب الذي ينبغي أن تلبسيه، وخاصة في الصلاة. مصاحبة، يعني تفاعل معهم في مسألة الصلاة. ينبغي أيها الإخوة أن نتذكر مجموعة من الأمور في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة لأشخاص لا يحسنون الصلاة أو لا يريدون الصلاة. الهدف الأساسي من هذه المراحل الثلاث هو نزع فتيل التوتر الحاصل بين الأب وابنه، وإعادة الوصل أو صلة الوصل بين الأب وبين الابن. إذا تعجلت الأمور قد تفشل، لذلك نحتاج أن نهدأ. أيضا من الأشياء أيها الأحبة الكرام التي ننبه عليها في هذه المرحلة: استعين بالله دائما ولا تحزن، وادعو الله عز وجل بدعوة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقد قرأت مرة تجربة لأحد الآباء يقول: كنت ألزم هذه الدعوة في كل وقت إجابة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وتذكر يا أخي الكريم بأن الزمن جزء من العلاج، وأنه لا يمكن أن تعالج الأمور المستعصية في الإنسان في يوم وليلة. صحيح؟ الآن واحد يقع في خطأ واحد، سرقة مثلا، يسجن ويؤدب ويشهر به بين الناس ونحو ذلك حتى يصلح. أيضا نفس القضية، نحن مربون ولسنا جلادون، نحن آباء والأب أيها الإخوة يحتاج إلى رحمة، إلى حب، إلى مودة، إلى كذا. هذه المعاني موجودة في الداخل، ولكن حقيقتها تظهر متى؟ تظهر في أثناء المواقف. كل إنسان يمكن أن يقول أنا صبور، أنا حليم، أنا كذا، لكن عرضه لموقف هنا يظهر هل هو صبور أو حليم أو نحو ذلك. كن قدوة صالحة لأولادك في الصلاة. تريد ولدك يحافظ على الصلاة، كن أنت أول من يبادر لها، وخاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر محك حقيقي. وكنا نقول، يقول الصحابة، لا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق. ما كان يتخلف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر إلا المنافقين، أما غيرهم لمن كان له عذر. ولما جاء رجل في زمن عمر يقوم الليل وفاتته صلاة الفجر ضربه عمر بالدرة. لماذا؟ لأنه بالعقل لا يحافظ الإنسان على نافلة ويترك الفريضة التي هي رأس المال. أيها الأحبة، دائما القدوة الصالحة في المنزل لها أثر كبير على الأبناء. لهذا يحتاج الابن أن يرى والده يصلي، فكيف لو قام الأب في الثلث الأخير من الليل وصلى ركعتين ورأى أولاده يرون أباهم وهو يصلي وعيناه تدمع؟ هذه خير من ألف محاضرة، خير من ألف وعظ. القدوة، القدوة أيها الإخوة، القدوة في داخل المنزل أعظم من كل توجيه يمكن أن يقوم به الأب. فأحرصوا على هذه المسألة. اهتموا بأبنائكم أيضا، لاهتم بأبنائنا جميعا في صلاة الجمعة. بعض الآباء يخرج عنده 3 من الأبناء ولا يستيقظون، يتأخر، هذا احرص عليهم ليكون استيقاظ الأبناء مبكرا. بمعنى تريدون أن تذهبوا من المنزل الساعة 10:30 ليقوموا الساعة 10 حتى يجهزوا أنفسهم. الجو الديني في المنزل، بمعنى يوم الجمعة مثلا حرص على قضية قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تملأ نفوس الأبناء بالعبادة، بحب الله تعالى، إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من الأمور أيها الإخوة كما ذكرت لكم قبل قليل الدعاء. أكثروا من الدعاء لأولادكم في السجود، في الوتر، في كل وقت يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء. الآن ما بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن في داخلك دعوة لولدك فلان المفرط في الصلاة. يعني عجيب، أشوف بعض الأبناء يقول ادعي لي يا بابا بكرة عند اختبار كيمياء، لنجعله يقول يوم من الأيام ادعي لي يا والدي لأن حتى أحرص على صلاة الفجر غدا. دع هذه القضية هي المضخمة لديهم. هذا الابن اليوم الذي تربيه في بيتك هو الذي سيكون غدا أبا، سيكون مربيا، سيكون ناشرا للخير والفضيلة. فكن مربيا لولد صالح يدعو لك. ولهذا بعض الإخوة الذين يقدمون من بعض البلاد التي قد يكون فيها نوع من التفريط في بعض العبادات ونحو ذلك، يفرحون لأولادهم أن يكونوا مثلا في بلادنا. ليس تقصيرا في تلك، لكن هناك نوع من التقصير، عدم الحرص مثلا على، في بعض البلاد أقول، وليس بالضرورة أن تكون عربية، لكن في بعض البلاد قد يكون هناك تفريط. فلما يأتون إلى بلاد عربية خليجية ويرون حرص الناس على الصلاة واهتمامهم بها، لا شك أن هذا خير عظيم إذا تربى عليه الأبناء. نحن لا نريد منارات طويلة وعباد، ومسجدكم منائركم، يقول محمد إقبال، منائركم علت في كل صوب ومسجدكم من العباد خالي، ومسجدكم من العباد خالي. إذن أختم بهذه المسألة أيها الإخوة، هي مسألة كثرة الدعاء لأبنائنا بالصلاح والتقوى والسداد والإعانة على هذه الشعيرة، ولنكن لهم قدوة في حياتهم. أختصر لكم، بقي فقط دقيقتين أو 3 أيها الإخوة. نحن تحدثنا اليوم عن لقاء كامل بعنوان كيف نحبب أولادنا إلى الصلاة، وتحدثنا عن 4 قضايا، أو تحدثنا عن 4 مراحل يمر بها الأبناء. مرحلة الطفولة المبكرة من 3 إلى 5، مرحلة الطفولة المتوسطة من 5 إلى 7، مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 إلى 10، ثم تحدثنا عن مرحلة المراهقة وهي من أصعب المراحل. ولكن قلنا أنه إذا أسس الإبن بطريقة صحيحة منذ الطفولة المبكرة، كلما حببت إليه هذه العبادة وأصبحت جزءا من حياته لا يتجزأ. وتذكروا دائما بأن نجاح أولادكم في الدنيا والآخرة مرتبط بالصلاة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حتى لو كان موفقا في الدنيا، العبرة بالنجاح في الآخرة. ثمة كتاب أيها الإخوة في السوق بعنوان 99 طريقة لتحبيب أولادك في الصلاة من الكتب الجيدة الحقيقة للأستاذة هناء الصنيع، من الكتب المناسبة التي يمكن أن يستفيد منها الإخوة الكرام. هناك كتاب بعنوان أولادنا والصلاة، كتاب كبير حجم كبير يقع في قرابة 600 صفحة، كتاب مصور عن الصلاة كلها وما يتعلق بالصلاة، يمكن أن يقتنى وأن يكون في داخل المنزل. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا من تسمع دعاءنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم ونحن بين أذان وإقامة مقدمون على صلاة وفريضة من فرائضك أن تقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من كان من أولادنا ذكرا أو أنثى مفرطا في الصلاة، اللهم فأصلح، اللهم أصلح وحبب إليه هذه الصلاة واجعله من المحافظين عليها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا ووالدينا ممن يدخل من باب الصلاة يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بالصلاة واجعلها قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعاءنا وتولى أمرنا يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك أن تلطف بإخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، احفظ شيوخهم وصغارهم وشبابهم وكل واحد منهم يا ذا الجلال والإكرام، ورد كيد الكائدين في نحورهم يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.